قصة الزراعة. تقدم معنا أنه يجوز للزوجة وللسرية فقط لهذين الصنفين، زوجة وسرية أما يجوز لهما أن ينظرا إلى عورة الرجل مطلقا بشهوة وبغير شهوة، إلى الفخذين وإلى السوأتين، هذا يجوز مطلقا لا حرج فيه، نظر لمس ومسك هذا. وإن تقدم معنا لو يعني تعفف عن النظر وتعففت عن النظر كل السوأتين كان أولا، لكن لو فعل لا يقار كسب إثما ولا عصى ربه. على أن بعض أئمتنا يعني يقول يباح له أن ينظر عند المباشرة إن أجل تقوة الشهوة، لكن بعد ذلك يعني لا داعي للنظر، قد أنسى أنه فضول لا داعي له من أجل يعني ذلك المكان الذي يعني في حقيقة الأمر منظره سوءة، الإنسان يستأ إذا رؤي. لكن كما تقدم معنا إذا كانت بعض النفوس تميل إلى ذلك ولا حرج. تزوج بعض إخواني الاحترام في هذه يعني البلدة من فترة، ولا أريد أن أحدده لأحد، هل هو من أهلها أو من غيره، دعوه بستر الله لا إله إلا الله، جاء يسأل وهو متحرج وهو من أهل القلب، لكن كأنه تبع له الأمر، يقول يعني زوجته كانت إلى اللعب بعضه باستمرار، حتى لو جلس يقرأ تريد تلعب بها لا إله إلا الله، يعني عليه حرج، عليه حرج، حتى لو قال ستأتي بوردها أو بورده يقرأ القرآن تلعب. قلت يا عبد الله يعني من ناحية الجواز فأقل حرج، كونك تقرأ بها تقضي جاوتها بهذا الامر تتنازع لا حرج، حل الله ذلك، كل لباس لكم انتم لباس له. لكن انا ارى ان تجعل الجد جده والمعاشره معاشره واللعب لعبه وتعطي كل ذي حق حقه، يعني تريد ان تقوم بوجه جالس تذكر الله جل وعلا وفيها يعني بعد ذلك يعني تتنزه تقوم بهذه الشهوة المباحة، قلت أخشى وهذا قد يحصل عنه وفي الغالب يحصل أن تقرأ بعد ذلك الشهوة على حلاوة الذكر والعبادة بحيث يصبح هذه إلا حركة لسانية، يعني لا تتنزه ولا تستحضر عظمة الله، فمن ناحية الجواز لها، لكن لو تعرفت عن هذا لكان أحسن. قال كأنها يعني تتنزل ما تصبر يعني مسيرها، تريد ان اقرا تجلس في ديواني وتمد يدها، قل فحرها اتركها لا سيما في اول زواجها، يعني الامر ان شاء الله فيه سعه فيه سعه. قال يعني امر احسن علي وانا متحرج، وحتى لم يقول السؤال تمر الى وجهه يعني صار كانه 40 لونا من حيائه، قل فحرج يا احسن لا حرج، من ناحيه الجواب لا حرج فيه. سئل الإمام أبو حنيفة كما في رد المحتار على البر المحتار عن رجل تمسك زوجته بعضوه ليقوم عليها، فقال هذا أعظم لأجلها، لا حرج لكونها مسكت ذلك العضو وحركت لا حرج في ذلك، فضل يعني دائرة الإباحة والحلال الحمد لله الذي شرع لنا ما نعف به أنفسنا ونستغني به عما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله يعني لا يفعل اولئك شيئا الا يفعله الانسان، لكن عن طريق حلال بلا يعني تبذل وابتذال، عن فيه فطر. اما انها تخطى تلك الشهوه كحاله البهائم في الانديه وفي المقاهي وفي الشوارع هذا حقيقه يعني الانتهان والانحطاط. ثم بعد ذلك بين الإنسان وبين زوجه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقلت ليس بعد هذه الدلالة دلالة، ولا يمنع الإنسان إلا من أمرين كما أشار إلى ذلك نبينا سيد الكونين عليه الصلاة والسلام، اتق الحيبة والدبر كما تقدم معنا، وما عدا هذا لا يرتاح إليه الإنسان فهو حلال لا إله إلا الله. إذا يجوز للزوج يجوز للسرية أن تنظر إلى ذلك المكان من السرة إلى الركبة، ويجوز أن تمد اليد وأن يطلق بشهوة وبغير شهوة كما تقدم معنا إخوتي. أما غيرهما لا يجوز له أن ينظر إلى ذلك المكان إلا لحاجة من غير شهوة، اقتصاده مثلا. اذا اضطر الانسان من اجل كسب فخذ لعناء فيه جارة انسان يعني احيانا يفرض انه يسأل الله العافية احترق ثيابه وسقط مغليا عليه وجئت بعد ذلك يعني تلبسه مكسته ونظرت على سوءته المغلظ على فخذيه فنحرج فيه لكن اياك ان تشتهي في نفسك ما حرم الله عليك نحو هذا الانسان. فهذا لا بد من معرفه الزوجه والشهيه يباح لهما النظر والاستعمال مطلقا بشهوه بغير شهوه ما عداهما لا يباح له الا عند الحاجه. هذا الشرط الاول من غير شهوه. والضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها واذا بقى الامر اتسع ورحمه الله واسعه وما جعل عليكم في الدين من حرج. الذي ما يتعلق بعوره الحج وهو احد القسمين عندنا عوره الحج. قسم ثاني لها تفاصيل تاتي معنا الى النظر بعد ذلك الى السنتين ستاتي معنا الى 90. فاصبر وما صبركم الا بالله. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. عورة المرأة في جميع بدنها عورة عند أئمتنا الأربعة إلا الوجه والكفين. الوجه والكفين وحد الكفين إلى الكوعين والمعتمد عندهم يدخل في الكفين ظاهرهما وباطنهما. ظاهر والباطن هذا المعتمد الوجه والكفان ليس بعورة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا هو المقرر عند المذاهب الأربعة. إخوة الكرام انظروا الكتب الأربعة المتقدمة بالمذاهب الأربعة التي ذكرتها في نفس المكان عورة الرجل وعورة المرأة. لا أريد أن أعيد مكان الصفحات التي سبقت في مكان واحد نفس الكتب التي تقدمت معنا في عورة الرجل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وإن كنتم أن تضيفوا إليها هنا المغني ما في الجزء الاول تقدم معنا هنا الجزء السابع ايضا ذكر هذا في الجزء السابع عند النظر الى المراه حال الخطبه بين ايضا عوره المراه وما الذي يعني منها عوره وليس بعوره. الجزء السابع صفحه 46 وانظروا فتح القدير من كمال منهما ما تقدم معنا الاختيار في الجزء الاول صفحه 59 و200 وانظروا تفسير الامام القرطبي في الجزء السابع صفحة 82 ونحو. إذا كل المرأة عورة إلا الوجه والكفين. يريد صدوركم دكتة إن بعض الإخوة كأنه يريد أن يستنكر فإن شاء الله لن نقول المنكر ودعونا نسير خطوة خطوة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والذي يقول يعني من باب التعدد بجواز كشف المرأة لوجهها فعليه غضب الله. يعني اطمئنوا لكن دعونا نمشي خطوة خطوة في مراحل البحث. لا علاقة على الإطلاق بين كون الوجه ليس بعورة وبين كون يجوز أن تكشفه ويجوز أن ننظر إليه. عندنا ثلاثة مسائل عورة هل يجوز أن تكشفه وإن لم يكن عورة؟ هل يجوز النظر اليه اذا كتب؟ هذه ثلاث مسائل ياتينا الكلام عليها ان شاء الله. اذا عوره هذا كما قلت هو المعتمد عند المذاهب الاربعه الا الوجه والكفين وحد الكفين الى الكوعين والمعتمد يدخل الظهر والبطن باطنهما ظاهرهما ظهر الكفين بطنهما. وذهب بعض اصحاب الامام احمد رضي الله عنه اجمعين كما في المغني إلى أن جميع بدن المرأة عورة الوجه والكفان كما هو الآن في بقية أجزاء جسمها. بقية الأجزاء متفق عليه كما تقدم معنا. هنا بعض أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين رأى هذا. قال الإمام ابن قدامة المغني وقال بهذا أبو بكر ابن الحارث ابن هشام وقال جميع بدن المرأة عورة، المرأة عورة كلها حتى ظهورها، حتى الظهر عورة. واستدل على ذلك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. والحديث صحيح ثابت ثبوت الشمس في رابعة النهار، رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، نروه في جامع الأصول في الجزء السادس صفحة 65-600. ورواه ابن حبان في الصحيح من سماك الإحسان في الجزء السابع صفحة 46-400. لا إله إلا الله. وبوب عليه قال ذكر الأمر للمرأة بلذوذ قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند ربها جل وعلا. الحديث رواه البزار في ابن حبان، والبزار رواه ابن خزيمة في صحيح في الجزء الثالث صفحة 93، ورواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الثاني صفحة 35 بسند رجالهم والثقون، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع أيضا في الجزء الرابع صفحة 400 ورجاله رجال الصحيح. والحديث تقدم معنا حسنه الترمذي، وهذا الموجود في نسخة الترمذي هذا حديث حسن غريب، لكن نقل المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 27 عن نسخة عنده لسنن الترمذي أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح غريب، عندنا زيادة صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب. وكذلك فعل صاحب كتاب العناية في شرح كتاب الهداية للإمام المرغناني في الجزء الأول صفحة 59-200 نقل عن الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وكذلك فعل الإمام الزيلعي في نقد الراوي في الجزء الأول صفحة 98-200 هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظروا الحديث في الدراية في الجزء الأول صفحة 23-100. والحديث إن كان حسنا أو صحيحا فهو ثابت ثابت حجة، ولفظه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة عورة ولم يستثن شيئا منها، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إلى هنا رواية الترمذي، الرواية الأخرى فيها زيادة وهي وإنها، ولذلك ترجم الإمام ابن حبان بما تقدم هذه الزيادة وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعر بيتها. هناك ماذا قال؟ ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند ربها جل وعلا. المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعر بيتها. إخوتي الكرام، استشرفها الشيطان عند تطلع لها، ابتهج بها، احتفل، اهتم، فإذا خرجت الشيطان يعني يتطلع إليها من أجل أن يفتنها وأن يفتن الناس بها. هذا هو استشرفها الشيطان لأنها مصيدة من مصائده المحكمة، وهي شبكة من شباكه اليمقنة، وهي سهمه الذي يضرب به فلا يخطئ. وما آلت الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث إخوة الكرام كما روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي أيضا موقوفا من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سند صحيح وله حكم الرفع في معجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء الثاني صفحه 35 بسند لرجاله الثقات. قال يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: انما النساء عوره، انما النساء عوره، وان المراه لتخرج من بيتها وما بها باس فيستكلفها الشيطان فيقول لها: انك لا تمرين برجل الا اعجبتيه بسبب لانك شان. واخبرني بعض الاخوه في بعض البلاد ان المراه اذا خرجت من بيتها وعادت وما احد تعرض لها واسمعها كلام تتاثر تقول هي وحشه. لا اله الا الله، يعني خرجت وعادت وما احد قال لها يا كذا، يعني تتبالغ اذا ما احد تعرض لها بسوء. حقيقه صادها الشيطان سيصيد بها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وفي البلاد العربيه الغويه التي حصل بها التهتك، الله يا اخوتي الكرام، يرى الانسان احيانا ما لا يراه في حضيره الدوام، ما لا يراه في حضيره الدوام من ميعه وثقافه وقله حياه في الشوارع العامه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وهكذا أندية العراة، وهكذا مدن العراة، بعض المدن والأماكن في بعض البلاد لا يدخلها الإنسان إلا إذا كان عارما كما ولد، لا عليه أن يذكر العورة المغلظة، يدخلون كلهم عراة. الحمير لها ذنب يذكر سوءتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهل تدري سوءتين يعني محمود؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف وصل الانحطاط البشري إلى هذا الحد ونحن مقبلون على فصل الصيف الذي هو فصل جهنم؟ نسأل الله العافية. الأرض تضج إلى الله في هذا الفصل من عتاة الأغنياء من المسلمين، أما يذهبون لبلاد أوروبا وبلاد الغرب يعبثون بالأعراض المحرمة من الذكور والإناث. نسأل الله اللطف العافية، نسأل الله اللطف والعافية بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها: أين تريدين؟ من القائل؟ إما الملائكة، يعني أين تتذلين يا نبي الله؟ بيتك خير لك، قعر بيتك أسكن أفضل. وإما أن القائل بعض الإنس من أهلها من أصحابها من هو في البيت، أين تتذلين لك؟ أين ستخرجين؟ فتقول: لأعود مريضة أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد. يريد أن أذهب إلى مواسم الطاعة والبر. حقيقة تعود مريضة، تشهد جنازة، تعزي في مصاب، تريد بعد ذلك تصلي في مسجد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. والحديث كما قلت في معجم الطبراني سليم، ورواه الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد في أوائل كتابه في صفحة 18 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بنحو هذا اللفظ المتقدم موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا بعض الحنابلة يرون أن جميع بدن المرأة عورة، الوجه والكفان وما عداهما وذاك، كنا متفق عليه عند أئمتنا الكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعض العلماء ممن ينتمي إلى المذاهب الأربعة ذكر تفريقا في عورة المرأة خلاصة. قال: الوجه والكفان ليسا بعورة للمرأة في حق صلاتها، فإذا صلت كالشغالين أولا، وهما عورة في حق نظر الرجال، فينبغي أن تستر. إذا هذا ذهب الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كما ستسمعون قوله: لا إله إلا الله. وذهب إليه الصنعاني في كتابه سبل السلام في الجزء الأول صفحة 76 قال: كلها عورة بالنظر إلى الأجنبي، ووجهها وكفاها ليس بعورة بالنسبة إلى الإمام ابن القيم. يقرر هذا في كتابه إعلام الموقعين، ويقال له أعلام الموقعين كما تقدم. في الجزء الثاني صفحة 61 يقول: العورة عورتان، أي المرأة عورة في النظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. هذا فيه إعلان الموقف. وقال في بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحة 240 بعد 100 في موضوع ستر المرأة لوجهها وكفيها في الحج حالة الإحرام لغير البرقع والقفازين، وهذا مطلوب وواجب إذا كشفتهما فهي آثمة عاصية لله عز وجل بحضرة الرجال الأجانب. يقول عليه رحمه الله في تقرير هذا: وأطال وأتى حقيقة بما يشرح الصدر ويريخ البال في هذه المسألة بقرابة صفحة ونصف في هذه المسألة. يقول: أي نفس اقتضى كشف وجه المرأة أو كفيها في حال الإحرام، أو أي مفهوم أو عموم أو قياس أو أي مصلحة اقتضى ذلك، بل وجه المرأة كبدن الرجل ستره بالمفصل على قدره هذا ممنوع محرم كالبرقع والقفازين كما هو الحال للرجل. انت الان عندما تحرم يعني تغطي بدنك لكن بغير المفصل بغير المخيط الذي هو يخيط بالبدن، فلو جاء لان يلبسه يعني ازارا مخيطا لا يجوز، جاء يلبس قميصا مخيطا لا يجوز. اذا هو وجه المرأة كبدن الرجل، لا تلبس اللباس الذي يفصل للوجه ويفصل لليدين، قفازان برقع خاصان كما قلت به الوجه والكفين، ما عدا هذا. قل هذا وجهها كبدن الرجل، كما ان الرجل ستر وجهه بدنه بغير المخيط المفصل على قدره، هي تستر وجهها ويجب عليها عن طريق السجل كما سيأتينا في الروايات التي ضمن بحثنا بعون الله وتوفيقه إن شاء الله. إذا عندنا الآن المعتمد كلها عورة إلا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما. هناك قول ثاني لبعض الحنابلة: كلها عورة. هناك قول ثالث في المسألة صار ممن ينتمي للمذاهب الأربعة، قال عورتان: عورة الصلاة إلا الوجه والكفين، وعورة النظر أي نظر الرجال الأجانب كلها لا يجوز أن تكشف شيئا. فهذا إلى هذا كما قلت الإمام ابن القيم والإمام الصنعاني عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وكيف ما كان الأمر كلها عورة أو كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وفي غير الصلاة كلها عورة، أو كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وفي غيرها، كيفما كان الأمر على هذه الأحوال الثلاثة فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بحضرة الرجال الأجانب إذا خشي عليها أو منها فتنة. إذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وتقدم معنا الإشارة إلى هذا في ترجمة أمنا القيمة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها في ترجمتها، وليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وقلت هناك لا ملازمة بين كون الوجه عورة وبين جواز كشفه وجواز النظر إليه، لا، كما هو مقرر عند أئمتنا ومن كتاب العناية في شرح الهداية في الجزء الأول صفحة 60 و200 وعبارة: إذا خشيت الفتنة وتوقعت وتوقعت المثلة وجب التتر وحرم النظر. ومثل هذا في رد المختار على الدر المختار حاشية ابن عابدين في الجزء الأول صفحة 47 وحاشية الإمام الطحاوي في الجزء الأول صفحة 91 وفيهما تمنع المرأة من كسب الوزن انتبه لخوف الفتنة من الفجور بها أو الشهوة إليها أي لا لأنه عورة على حسب قوله كما قلت المذاهب الأربعة فيما هو معتمد عندهم تمنع من كسب وجهها خشية الفجور بها والشهوة إليها لخوف الفتنة بها من الفجور بها والشهوة إليها هذا ما مقرر عند الحنفية مقرر عند المالكية كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة 99 و100 وعندهم الوجه والكفان ليس بعورة كما تقدم معنا يقولون إن خشي بالنظر إليها فتنة وجب عليها ستر وجهه وجب فلا علاقة بين كونه عورة وبين جواز ستر إن خشي بالنظر إليها فتنة وجب عليها ستر وجهها من مشهور المذهب وقيل بالتفرقة بين الجميلة فيجب عليها أن تستر وجهها يجب والدميمة فيستحب لأن الفتنة بها قليلة أو منعدمة لكن كما قال أئمتنا الكرام عليهم رحمة ربنا الرحمن لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا قرر السادة الشافعية وهم المذهب الثالث حنفية مالكية الشافعية وكما قلت نسير على الترتيب الجبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول الإمام ابن رسلان أحمد بن حسن بن حسين في سنة 44 للهجرة ويقول هذا الإمام الرافعي أيضا كما في الروضة في الجزء السابع صفحة 21 اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن كافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق ولو كان الوجه عورة لا داعي لأن هذا الاتفاق واضح هذا لأن العورة لا يجب أن تكشف هذا محل إجماع في تقدم معنا ليس بعورة الكشف يجوز أم لا اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن كافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق هذا أيضا مذهب السادة الشافعية الحمد لله يرحمك الله وهذا هو المقرر عند السادة الحنابلة أيضا ففي مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 77 يقول الأمرج في 30 حكم النظر إليه إن شاء الله في بحث المستقل أختم به المبحث على موضوع العورة بعون الله جل وعلا الأمرج انتبه وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها متى يخاف عليه الفتنة لا إله إلا الله متى يخاف عليه الفتنة أو عليها يعني على محارمها أو عليها توجه الاحتجاب الأمر بالاحتجاب بل وجب حتى الأمر إذا يخشى عليه أو منه لا يسمح له كما سيأتينا بالتجول والتطوار في شوارع المسلمين لكي يترتب على خروجه فتنة حتى المرأة مع المرأة إذا كانت تتنظر إليها نظر خيانة وتتحجج أمامها ولا تبدي شيئا من جسمها حتى المرأة مع محارمها كابن زوجها وابن ابنه ابن أختها ابن أخيها
لا يتورع النظر في قيامه اليها، هذا يوجد في هذا الزمان، هذا يوجد مع السلام. يعني كل قصة نقلت لي من قبل اخ نسأل الله العافية يعتدي على اخته، اذا كان قصص ليس قصة قصص. وكان بعض الناس قال لي اني لا استطيع ان اخرج مع زوجتي الى البيت ولا مقدار ربع ساعة واترك الاولاد في البيت. قلت فيما قال يعبثون ببعضهم اولادك. وقال لي بتقدير الله مرة خرج الى المستشفى لحالة اضطرارية مع اهله، فولده الكريم اعتدى على اخته الكريم، لكن قال لي يعني خلطها الله لي ففتح الماء بين رجليها وما استطاع ان يصبها. فجاء يقول ماذا اعمل به؟ يعني اضربه بالرصاص واقتله واستريح منه؟ لا اله الا الله. فيقع بكثره. ونقل لي هو عن اولاده يقول اذا ركبوا في الاسره حتى الاولاد الذكور بعضهم يعرفوا بعضهم اخوه. اعوذ بالله يا جماعه من هذا، من هذا الزمن الهامق الذي نعيش فيه. لذلك حقيقه يعني عندما يفرق بينهم في المبادئ يعني الحكم دائما يعني حكم لاجل وقايه الدين من الاباطيل ومن كل عمل رذيل. اذا كان هذا السبق وهذه الشراكة عن هؤلاء في سيارة يعبث بعضهم بعض، ما يعمل الوالد أن يترك الأولاد مع بعضهم ربع ساعة في البيت؟ هذا موجود الآن في بيت المسلمين، ليس فيه يهود ولا نصارى. تسأل الله اللطف والعافية. وجاء يعلم الله يقول لكل شيء إذا تسين أضربه بالرصاص واقتله. قلت يا عبد الله تتوسع الخلق عليك، أولا أنت تؤخذ إلى تحقيقها في موضوع الدولة، الأمر الثاني فضيحة الشارع. ما دام ما حصل استبعاد يا عبد الله، يعني ما لك الا تحقق المستقبل يبطل لا يدخل على المكان الذي فيه النساء بالاتفاق، وتشد عليه تغلب عليه وتزوجه ان يبحث عن مخرج من المخارج، وان تقتله تقتل ولده الثاني الثالث ليس هذا بحل للقضيه. تسال الله اللطف والعافيه وحسن الخاتم. على كل حال لو خفيت من هو وجب عليها ان تستتر؟ لو خفيت لو خشي عليها هي تفتتن به. وما اكثر ما اكثر من تقع بالفحش مع ابن زوجها، ما اكثر، انه لا يوجد اخوه الكرام، يعني نفوخ كما بين الانسان وامه، هذه زوجه ابيه، يعني التحريم ليس يعني في قلبه شديد من ناحيه النظره الطبيعيه، يقع هذا بكثره نسال الله العافيه. فهم للإنسان أحيانا يكون عنده زوجات وهو هرم، فيزاولن زوجاته الفحش والزنا مع أولاده الكبار في بيته، هذا أيضا بكثرة واقع. تسأل الله اللطف والعافية وحسن الخاتمة. فلو قدر أن مثل هذا اطلع عليه الإنسان يتقي الله بنظره إلى زوجة أبيه، يجب على الأب أن يمنع زوجته من القيام أمام ابنه بملابس الزينة أو بكسب حتى الوجه أو اليدين أو تكون مطولة، ولا تظهر أمامه إلا متحجبة ولا يدخل عليها ولا يخلو بها. حقيقة الإخوة الكرام لابد من وعي هذا. إذا خفي، إذا كان الأمر بالمحال كذلك، فكيف هي الأجنبية عندما ستخرج في الشوارع عند انتشار الفساق في الزقعة؟ لا إله إلا الله، كيف ستكون حالها؟ والله الذي رفع السماء بغير عمل لا يفسد بجواز كشف وجه المرأة في هذه الأيام إلا خبيث النجس، خبيث النجس لا يعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصدق على أعراض المسلمين، ولا يراعي حراماتهم، ولا يتقي الله في هذه الأمة المرحومة المباركة، وهو داعية فتنة وداعية شر وبلاء. الوجه يكشف في هذا الزمن؟ سبحان ربي العظيم. فلا بد من وعي هذا. فأئمتنا عندما قالوا ما قالوا ليس بعورة، فتقول المسألة عني قل الحمد لله وجدنا مخرجا. لا يا عبد الله، وسابقا يعني بعض الاخوة قال لي ما تقول لما قلت أبها؟ قلت أما أنا لأن تضرب رقبتي، تضرب رقبتي
أيسر عليهم أن أقول قول المذاهب الأربع خطأ لأن الوجه ليس بأربع. أئمة البررة ما قالوا حكما إلا وهو مأخوذ من الأدلة الشريعة المطهرة. الوجه ليس بأربع ليس بأربع. لو ضربت أحدثي قلت هذا قولهم باطل. لا قولهم باطل. يقول لو ضربت أحدثي لتقول يعني تأخذ مني قولا بجواب خشي مرأتي وجهها أقول لا ليس بعوام ولا بكسر. هذا هو المقرر عند أئمتنا. فقلت هل تفهم كلام الأئمة؟ لا ملازمة بين الكسر وكونه ليس بعوام. لا ملازمة. هناك إذا خشي منها أو عليها فتنة وجب كسر الوجه. يا إخوة باتفاق المسلمين ليس بذلك خلاف. بل نفع أئمتنا الأمر قال إذا خشي حتى فتنة منها أو عليها حتى مع المحارم أو مع النساء وجب عليها كفر. فقلت ليس بعورة لا أخالف أئمتنا. لا أقول إن قوله خطأ بل يرجع عورة. ما قاله أئمتنا حقا معتبرا. لكن يكفي قول ثاني إنه عورة ضمن المذاهب الأربعة كما تقدم معنا لبعض الحنابلة. ده موضوع ثاني. أما تقول لي قول المذاهب خطأ أنت ومن معك مخطئ قول المذاهب حق. ولا تأتي بعد ذلك تقول أجل هذا سخا إذا يجوز للنساء أن يخطئن. لا ثم لا هذا شيء وهذا شيء ليس بعورة ويحرم خطئ ولا يجوز النظر إليه إذا علم أو شك أو ظن الإنسان رسول فتنة الله إذا نظر. فلا بد من ضبط الأمر بالضوابط الشرعية. إخوة الكرام وعلى ستر الوجه جرى عمل المسلمات في سائر العصور في جميع الأوقات. المرأة تنتقد وتستر وجهها. لا إله إلا الله كما قلت على هذا عمل المسلمين في سائر الأعصار. لا إله إلا الله في سائر الأمصار. قال الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 48 وزاد هذا الكلام تقريرا وشرحا وإيضاحا عند الإمام الزبيدي في شرحه في الجزء الخامس صفحة 63 300 ومقرر نظيره في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 37 300. عمل المسلمين مستمر لأن المرأة إذا خرجت إلى الشارع تكفر وجهها. والغزالي من علماء القرن الخامس الهجرة وليس كذلك. يعني يكون هذا الذي تلقيناه عمن قبلنا. ما يوجد امرأة تخرج كاشفة لوجهها في الشارع. هذا عمل المسلمين في سائر الأمصار في سائر الأعصار. احنا في القرن الخامس ونحن في القرن الخامس يعني بعد يعني هم بعد عصر النبوة على نبينا وعلى صحبه صلوات الله وسلامه 5 قرون ونحن زيادة عليهم 10 قرون مع الخمسة. يعني في عصرهم وما قبله لا يوجد كسر. في عصرنا يا معشر النساء السفن ما هذا يعني الفقه البارد؟ ما هذا؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. بل قرر ائمتنا ان المراه ينبغي ان تستر وجهها في حال احرامها عندما تحج بيت ربها. نعم تجتنب النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه وهو ملاصق له كما تقدم معنا في كلام الامام ابن القيم في بدانا الفوائد ومثله في سبل السلام في الجزء الثاني صفحه 53 و200 وفي فتح الباري في الجزء الثالث صفحه 46. وبهذا يحصل الجمع بين الآثار التي يعني ينبغي للمرأة أن لا تستر وجهها في حال إحرامها أي ببرقع بنقاب مفصل على قدر الوجه وأنه ينبغي أن تستر وجهها. لا تستر تستر لا تعرض واضح هذا. لا تستر الكفين بالكفازين تجعل كن طويلا أو تدخلهما تحت ثيابها تحت عباءتها جلبابها منحفتها أما يظهر أن فلا يجوز. فإذا لا تعارض بين الإثبات والنفي، النفي لذات معين مفصل على قدر الوجه هذا يستلزمه، والجواز بشيء وجدا من الرأس غطي الوجه فلا يظهر. وهذا ما كان يفعله النساء في خير الأوقات مع نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني في السنن في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث حسن لكن بشواهده، فانتبه لهذه الملاحظة، حسن بشواهده. وبعض المشايخ هنا عمل ندوة في الحج بشريط مسجل يقول هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، لا إله إلا الله، يعني خف وزن صحيح البخاري حتى يعجى إليه كل شيء. وأنا أعجب أخوتي الكرام، يعني إن كان يعد لمحاضرة ويأتي إليه وبعد ذلك يخرج في عزل الحديث، حديث كما قلت في سنن أبي داود وابن ماجه وهو في المسند وغير ذلك، وحوله كلام لكن يشهد له ما ستسمعون، فيتقوى إن شاء الله وهو في درجة الحسن. تأتي تقول في صحيح البخاري، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام محرما، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. إذا انتصرت إذا حاذونا، فإذا جاوزونا كسرنا. هذا الذي نفعله نحن، حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحجاج، وحج معه خير البريات، ومع ذلك إذا اقترب الرجال منا فدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فخمرت الوجه فلا يرى. إذا جاوزونا، هؤلاء ليس حجهم كحجنا في هذه الأيام، انضباط وترتيب نظام، النساء يسيرن في جهة والرجال في جهة، هؤلاء يعني يمين الطريق ولا يسار الطريق، ولا يتقدمون ولا يتأخرون، احتمال بعد أن تقوا فيه يعني بعض مراحل الطريق صارت محاذاة، بعض الرجال تأخر، بعض النساء تقدمت، صار شيء من ضيق الطريق وحصل اجتماع في نساء تدعم، يعني لا يوجد مصاحبة في كل الطريق أيضا، فكيف الآن المصاحبة موجودة يعني من البيت إلى البيت؟ أوليس كذلك؟ فإذا الستر واجب من البيت إلى البيت، ولا يجوز أن تفتح باب البيت إلا وقد سدلت على وجهها. إحنا لابد من وعيه وضبطه إخوة الكرام، لا إله إلا الله. وهذا الحديث إخوة الكرام كما روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها، روي عن أمنا أم سلمة في سنن الدارقطني، وروى البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الخامس صفحة 47 سند صحيح عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها أجمعين قالت، وقولها هذا له حكم الرجع إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أن محرمة، فهذه كما قلت شواهد حديث أمنا أم سلمة، أثر أمنا عائشة الموقوف عليها وله حكم الرجع، أثر أسماء بنت أبي بكر سيأتينا الآن إن شاء الله، فاطمة بنت المنذر مع أسماء في صار أربعة آثار، أثر أمنا عائشة في الأصل في جبعة، أثر أمنا سلمة كذلك، يتقوى بأثر أمنا عائشة الثالث، يتقوى بأثر فاطمة بنت المنذر، إسناده صحيح كالشمس، مع سيدتنا أسماء بنت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، أربعة آثار عن أربع من النسوة في نقل وقائع تتعلق بهن، فخبرهن يقدم على كل خبر في هذه المسألة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، انتبه، ولا تتبرقع ولا تتلفت، لا تلبس البرقع، ولا أيضا اللسان الذي تشد رباطا على فمها وأنفها من أجل أن لا يظهر يعني شكل الوجه لا تتنفس لا تتبرقى. قال وتسجل الثوب على وجهها إن شاءت. كلمة إن شاءت انتبه إن شاءت سدلت إذا لم يكن بحذائها رجال. أليس كذلك؟ يعني إن أرادت أن تسترجع إن أرادت أن تسترجع يعني هذا مباح لها في حالة الإحرام. لكن إذا حاذاها الرجال تجد أن المشيئة واجب لابد من أن تستر. على أن المشيئة هنا لا يعني أن هذا متروك الحمد لله يرحمك الله لاختيارها، لا، هي تقول هذا يجوز أن تفعله، لكن إذا كان بحضرة الرجال يعلم الحكم من الحرائم الشرعية الأخرى أن المرأة لا يجوز أن تكشف وجهها بحضرة أجنبي إذا خشي عليها أو منها الفتنة كما تقدمها معنا. لا إله، وهذه الأثار الثلاثة يشهد لها أثار فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها وأرضاها في موطا الإمام مالك في مستدرة الحاكم، وقال الصحيح ما أقره الذهبي ورواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر وكنا نمتشط قبل الإحرام. نخمر وجوهنا أي نغطي ونحن مع أسماء. وهذه الصحابية الصديقة قانتة عابدة رضي الله عنها وأرضاها ذات النطقين، وتلقت هذا الهدي يعني من نبينا عليه الصلاة والسلام وعلمتنا إياه، فنحن مع هذا الركب المبارك بقيادة أسماء نخمر وجوهنا ولا يرى رجل أجنبي وجه امرأة ونحن محرمات ولم تسق قبل الإحرام، لأن تحتاج المرأة إلى الانتشاط في حال إحرامها ويسقط شيء من شعرها يترتب ما يترتب من فجة، فإذا قبل الإحرام تسوي خلقتها وتنتفض شعرها من أجل أن يعني لا يتلبد بعد ذلك إذا ما سرحته قبل الإحرام، بعد الإحرام يطول العهد فيتلبد الشعر فيؤذيها يعني تلبده. الأسى كما قلت إخوتي الكرام، فبعض الكتاب المعاصرين علق على هذا الأثر للتعليق، كنت ذكرته ضمن أيضا ترجمة أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة، ولا بد من إعادته لنحذر الهوس والتشويش واللغط والتفاهة التي تنتشر في هذه الأيام. وصاحب الكتاب دكتور لكن بيطري ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، يحمل على المرأة أن تنتقد ليس في حال الإحرام في جميع الزمان، لازم وجهها مكشوف كالبقرة، أن وجه يستر وأنها حرة ودرة مصونة لا ثم لا. وهذا صاحب التباب هذا تكثير الأصحاب أيضا بتحريم النقاب، يعني لو كان بعدم وجوب النقاب يعني المسألة ما يقال، يعني يرى أنه فيها جواز، يجوز أن تستر يجوز أن تكشف. لكن هذا الضال يرى أن الكشف واجب وستر الوجه محرم. لا إله إلا الله. يتقدم معنا هذا الشيء السنجري الذي يقيم الأذين كويس، يقول يعني أمر المرأة إلزامها بتغطية وجهها هذا أعظم من إعدامها، أعظم من قتلها، في هذا امتهان لها وطبيعة كرامتها، يعني لو قتلتها أيسر من أن تخمر وجهها، ضيعت كرامتها، امرأة غطت وجهها ضاعت كرامتها، نزلت عن الإنسانية. لا إله إلا الله. يا عبد الله كما طاب نساء الجنة ليس نساء الدنيا، نساء الجنة إلا مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف، ما طبنا إلا بهاتين الصفتين، مقصورة لا تبرز فلا ترى، قاصرة لا تتطلع في قانعة، ما عندها تطلع من قصرها إلى غير زوجها، ولا خير في المرأة إذا لم يكن فيها آثار الله. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، لا أريد أن أذكر ما في كتاب الدكتور البيطري من ضلال وجهل مركب، إنما حول أثر فاطمة بنت المنذر في صفحة 99 و100. لا إله إلا الله. وهو ذكر كلاما أقول لا أقول لا يستهي الإنسان أن يسمعه، إنما لا يستحي أن يطبع قائله. فاستمع ماذا يخرط ويهوس حول هذا. في الصفحة 69 أليس كذلك؟ يقول هنا: لا ندري من أين أتوا بهذا القول، يعني بستر الوجه، لعلهم أتوا به من رواية أخرى عن فاطمة بنت المنذر تقول: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، انتهى. ونحن نقول تعقيبا عليها: نحن، لا إله إلا الله، ما أسوأ وأشنع وأخبث هذا التعبير، نحن، إلا قلت وأنا. ومع ذلك إبليس قال: أنا خير منه، لعنه رب العالمين. وأما نحن، يعني نحن، لا إله إلا الله، ونحن نقول تعقيبا عليها: إن قول فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين لم يثبت، ولا نعرف له سندا. يا عبد الله، أنت دكتور بلقري، ما الذي أخذك الآن لكتب السنة وللتخريج وللإسناد والأسانيد؟ لا إله إلا الله. هو لو جاءك الحمار يشتكي فيه جرب تعطيه علاجه الآن؟ حتى الأحاديث الآن، يعني أنت صرت طبيبا فيها. والله يا إخوة الكرام، هذا الزمن الفوضى العلمية فيه لا نظير لها. يا ثم فسألوا أهل الذكر، قلت هو فيه موطأ الإمام مالك الذي يقول عنه الشافعي: ما أعلم تحت أديم السماء كتابا أصح منه موطأ الإمام مالك. لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. يا عبد الله، الحديث فيه مستدرك الحاكم. يا عبد الله، الحديث فيه صحيح. ابن خزيمة ما تستحي من الله. يقول: لم يثبت ولا نعرف له سندا، اللهم إلا أنه ورد بصيغة التمريض التي لا يعتد بها في الإسلام، وهي رؤية. من قال هذا يا مريض؟ من قال رؤية؟ من قال رؤية؟ عن أسماء بنت أبي بكر هذا الأثر، عن مريم، عن أسماء، ما في ظروف عن أسماء. يقول: فضلا عن معارضة معناها لعموم النهي النبوي الشريف عن توطية وجوه النساء في الإحرام بالنقاب، فوجب إسقاطها بلا نزاع. وبذلك لا نجد سندا صحيحا ولا رواية ثابتة يمكن أن يعتمد عليها لإثبات ما يقولون. لا إخوة الكرام، كلام كثير يريد نهايته. يقول: ثالثا، يبقى بعد ذلك كله أن تقول: فما معنى هذا الحديث الذي نحن بصدده، وهو حديث فاطمة مع أسماء رضي الله عنهم أجمعين؟ إذا لم يكن يفيد إثبات التغطية في الإحرام، ما معنى؟ نقول أيضا، نقول إن هذا الحديث الذي تقول فيه أسماء بنت أبي بكر كنا نغطي، مع أن هذا إن فاطمة تقول ونحن مع أسماء، وبهذا على كل حال يفيد شيئا آخر، وهو أنها رضي الله عنها تحكي بصدق ونكاح عن أمرين كن النساء يفعلنهما قبل ذلك في الإحرام، ثم جاء الشرع بعد ذلك بالنهي عنهما، فامتنع الرجوع إليهما بعد ثمان سنين. وهذا هو ما يجمع بين النصوص بلا تعارض. أولا، الأثر ليس عن أسماء يا مغفل، يعني ما عرفت السنة، طيب الأثر أمامك ما عرفت تقرأه. الأثر عن فاطمة بنت المنذر في حج بعد موت النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ويقول لا نجد له سندا والرواية ضعيفة وروية سيرة روية، انتهينا. ثم قال على فرض ثبوته، ما معناه؟ يقول قول أسماء: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات وكنا ننتشر قبل الإحرام، هذا لإشارة لحالة ماضية في حج سابق. لا أعلم، الحمد لله يرحمك الله، أي حج يعني في الجاهلية؟ ما حج نبينا عليه الصلاة والسلام، مع النبي عليه الصلاة، ما حج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة، والصحابة حج ما هذه الحجة؟ في حج سابق يقول، ثم في حجة الوداع ثبت هذا الحكم الذي نسخ ما كان قبله وعليه كنا هذا الأمر ماضي فانتهى. لا إله إلا الله يعني لا دراية ولا رواية، لا بحث، أين يوجد الكتاب في أي كتاب، أين يوجد الحديث في أي كتاب، ثم بكم عم فهم لا يعقلون. الحديث ما عرف في أي كتاب، معذور ليست من صنعته، لكن نص أمامك عن فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. تأتي تقول أسماء تقول كنا أي بأمر سابق نسخ. هذا التمجهد وهذا هو الفقه الجديد. ولا أريد كما قلت أن أذكر كل ما في هذا الكتاب، يعلم ربي عندما أقرأه أضحك، يعني لم أقول سبحانك ربي، يعني إلى هذا الحد يوجد في خلقك من جمعوا يعني سخافة الفكر وبحالة العقل في هذا الحد، أتأجل. وثم بعد ذلك يجول ويقول ويرد على الكبير والصغير والمتقدم والمتأخر، لا إله إلا الله، تذكير الأصحاب بتحرير النقاب. وزاد كتابه سوءا، رسم صورته في نهاية الكتاب، حقيقة تمجد جديد. يا عبد الله ما تعلم أن التصوير محرم؟ أنا تعلم يعني كتاب علم شرعي، لكن حقيقة هذه النجاسة تحتاج إلى هذه الصورة، هذه العقل تلك العطية، ولا تريد الحية إلا الحية، يعني هذا الأمر يحتاج إلى هذه الكتب، يحتاج إلى صور ينطق معه ليعلم الناس شكل هذا الكتاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا مقالات إسلامية كتب في هذه الأيام ترى، وهي نعمة يضعون الصورة أيضا، نقول نعمة، لأنك عندما تنظر إلى صورته كصورة كلمته ما في وجهه شعرة توحد الله جل وعلا. لا إله إلا الله، أنت الآن تكتب مقالات شرعية، انظر الآن الكتب التي تنشر، الكل كاتب حقيقة فعجب، يعني لو ما تعرف هويته وتقول هذا يهودي ونصراني ومجوسي من أي ميلان، يعني ما دام نحن لنا زي، لنا زي ميزنا الله به، فأنت تعارض قضايا إسلامية وتريد وعيا والمذاهب تخلف ورجعية وننظر لصورة صورة ديجن. لا إله إلا الله، كيف قارنت بين الأمرين؟ كيف سويت، كيف جمعت بين الأمرين النقيضين؟ مذاهب أئمتنا ما راقت لك واذهب، هذا راق لك بهذه الصورة. نسأل الله أن يرفق بنا الخلق الكرام وأن يفرج عنا، لكن الإسلام خلق مباح لكل سائل، لماذا لا يوجد من يرعاه؟ هل ترون أحد يستطيع الآن أن يعرف ولا يصرح بقوانين أو أمر لبلد من البلدان؟ يستطيع، يقول شرع الله، شرع الله صار أحق من شرع العبيد. سبحان ربنا العظيم، في هذه الأيام كل إنسان يهرس ما لا يعرف، وخذ ما شئت من أفكار تحت ستار التمدد. نحن نريد الآن سلفية، كتابة على تعبيره، تلك المرأة كتابة يا حبيبي. لا إله إلا الله، أما تأتينا بعد ذلك بمذهب أبي حنيفة أو الشافعي، المرأة تتحجب ولا يبدو منها شيء، عبد الله كتاب وسنة انتهى. نحن سلفية، ونحن الآن كذلك، فتح باب التمجهد وكل واحد يحرم بما لا يعرف اسمع. وهذا كله كما قلت يبوء باسمه، الذين دائما ضاق عقلهم مما قرره أئمتنا وعلى تعبيرهم أرادوا أن يتحرروا، فهذا تحررهم صور منكرة وقضايا بعد ذلك، والله يستحي منها الصبيان، الصبيان يستحي من ذكرها. لا رواية ولا دراية تؤلف كتبا تتطاير بها الدنيا هنا وهناك، لا إله إلا الله. هذا الكتاب إخوتي الكرام أعطاني بعض الإخوة لما كنت في أبا، قال تؤديك هدية تثري كذبة، قلت أعوذ بالله، هدية تثري كذبة، اتق الله يا رجل. الهدية سميت هدية لأنه يعني تقدم بلطف وسهولة ومنه البداية دلالة بلطف، ما أحد يعطي هدية بغرة، هل هدية تدري كذبي؟ قال خذها لهدية واسمع ما فيه. حقيقة لما قرأت في الكذب يبري الكذب، تذكير الأصحاب التمييز بتحريم النقاب وفق القواعد المستمدة من علمي الأصول الحديث في أي حديث الحديث في دواوين السنة تقول ما وجدنا هذا الكتاب في كتاب ما وجدنا هذا الحديث في كتاب اللهم إلى أنه روية بصيغة روية هذا على حسب أيضا قواعد مستمدة من علمي الأصول والحديث أصول محدث فقيه ما بشرت الآن عندنا الآن القابل عن هذا هذا كما قلت من باب التعليق على هذه العبارة يعني تعليق عابرة مرت معنا في هذا الكتاب من بلايا ورجايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إخوة الكرام خلاصة الكلام عندنا آية في القرآن تسمى بآية الكتاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قررت سابقا أن كل من يقول إن هذه الآية نزلت بفرضية حجاب المرأة وإلزام المرأة بالحجاب ينبغي أن يقول بوجود ستر المرأة وجهها أمام الرجال فوجه الاستدلال قلت كان يخشف من النساء قبل آية الحجاب الوجه والفخذ ما كانت عادة العرب كشف الفخذين ولا كشف الصدر ولا كشف الظهر هذا ما كان هذا الابتذال المنكر له وجود الآن في الحياة الغربية وفي بلاد أوروبا ما يوجد امرأة عربية تمشي بالسراويل ضيقة في وسط الشارع هذا ما كان يوجد في جزيرة العرب إنما النساء يعني إذا احتاطت حتى في الجاهلية كتب أرقى وإذا هذا تكتب الوجه اختلاط كلام هذا أن امرأة تتبذل تجلس بملابس ضيقة وإذا جلست يظهر فخذان ما كان هذا يرخص الكرام ومن باب أولى ما كان في قدر الإسلام جهت أمن الجاهلية بعد بعثة خير البنية عليه الصلاة والسلام لا يوجد تبذل لأنهم يتغوط الصلاة يضطر الإنسان لعورة إذا ما يوجد هذا الأمر الذي تعور لها كان معروف أن هذا مذموم ينبغي أن يكتب كما أن الرجل يكتب عن فخذيه المرأة إذا تكتب ما هو أكثر من ذلك إذا كان يكتب الوجه والفخذ نزلت آية تأمر بستر ما كان يكتب ما هو وجه والفخذ إذا آية الحجاب أطالة تأمر بستر الوجه والفخذين ما علاقة لنا الآن في كون الوجه والفخذين عورة أو ليس بعورة لا علاقة لنا بهذا إنما هي مأمورة بستر وجهها إذا قامت تصلي الوجه ليس بعورة تكشفه ليس حالها كما لو كشفت عن يديها كما لو كشفت عن ساقيها لا تصح صلاتها هنا كما لو كشفت عن شعرها لا تصح صلاتها فإذا هذا ليس بعورة لكن ينبغي أن يستر أمام الرجال الأجانب لا بد من وعي هذا ووضعه في موضعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولذلك ثبت عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود وانظر الحديث في جامع الأصول في الجزء الثاني صفحة 80 و200 وفي الجزء العاشر صفحة 44 و600 والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى والطبري في تفسيره وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوه في تفسيره ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن امنا الصديقه المباركه سيدتنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت يرحم الله نساء المهاجرين الاول يرحم الله نساء المهاجرين الاول لما نزلت يعني يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أسفل مروقهن فاختمرنا بها فشهدنا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهن الغربال اختمرنا بها فغطينا وهذا الحديث تقدم معنا رواه الإمام أبو داود في سننه وعبد بن حميد في مسنده وأخذ الإمام المنذر في تفسيره وابن أبي حاتم وابن مردوي عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أثنت على نساء الأنصار وأن هذه الآية لما نزلت عمد رجال الأنصار إلى بيوتهم وذهبوا إلى بيوتهم فقرأوا على نسائهم هذه الآية فأصبحنا بعد ذلك النساء يصلين الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام مختمرات متخمرات متخمرات كأن على رؤوسهن الغربال من الأكسدة لا إله إلا الله. فإذا هذا الحجاب كل واحدة تحمرت غطت عمدت إلى أكثف مرطها إلى أثخنه وراد منه كما قلت ستر الوجه بما لا يشف عنه ولا يظهره. وهذا ما قرره الإمام ابن حجر في الفتح في الجزء الثامن صفحة 90 و400 والإمام العيني في عمدة القاري في الجزء 19 صفحة 92 قال شققنا مروطهن فاختمرن بها أي غطينا بها وجوههن أي غطينا بها وجوههن. وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 71 و372 أمر الله جل وعلا النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن وضرب الله الحجاب عليهم لئلا ترى وجوههن وأيديهن. بالحجاب فرض أطالة لئلا ترى وجوههن وأيديهن أي التي كانت تكشف. يتقدم معنا إخوة الكرام أن القاعدة من النساء يرخص لها أن يعني تتخفف من يعني العباءة وأن تكشف عن الوجه والكفين تقوم بملابس طويلة ساترة لكن يرخص لها إذا قعد سنها عن طلب النكاح والتشوف إليه وعن تشوف الناس إليها بلغت 70-80 وجهها تجعد ظهرها انحنى يرخص لها أن تكشف عن وجهها يرخص وأن يستعفف خير لهن كما تقدم معنا. فهل نريد أن ندعم الشابات كالقواعد من النساء؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوة الكرام الحجاب لا بد من الاعتناء بأمرهم في هذا العصر الحاكم. واحتجاب المرأة في حقيقة دلالة وبرهان على رقيها وحضارتها كما أن سفورها دليل على همجيتها وانحطاطها. وهذا ما قرره شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري عليه وعلى أئمته رحمة ربنا. وكنت ذكرت لكم هذا الكتاب مرارا وحرصت عليه فيه مقالتان قولة المرأة وهكذا مقالة ثانية في تعدد الزوجات يعني لو كتب كل حرف يعني على القلب لكان قليلا في حق هذا الكتاب لهذا الشيخ المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. تقدم معنا هو آخر شيخ الدولة الإسلامية آخر شيخ للإسلام في سنة 73 بعد الألف. يقول عليه رحمة الله في صفحة 11 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول هذا إجمال ما تحتويه المقالتان الآتيتان في مبدأ تعدد الزوجات وفي السفور والاحتجاب. يعني هذا الكتاب فيه مقالتان تعدد الزوجات سفور واحتجاب المسألتين اللتين لا يزال يدور حوليهما النقاش بين الفئة المتمسكين بدينهم وتقاليدهم وبين الفئة العائشين بأبدانهم في الشرق وقلوبهم في الغرب. وسيرى القارئ بعدما أحاط بالمقالتين علما أن العقل والنقل والفضيلة كلها تؤيد الفئة الأولى الذين تمسكون بدينهم وتقاليدهم وأن الوجه ينبغي أن يسلم إلا أن الفئة الثانية على أبصارهم غشاوة من الشهوات وفي أعناقهم أغلال التقليد القائلة إنا وجدنا قدوتنا وقبلتنا الغربيين على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والله ما قالوا هذا إلا انطباعا من الغرب وتقليدا واقتداء به. يقول فلا تحسبوا أن الأولين مقلدون لآبائهم وقائلون إنا وجدنا آباءنا على أمة إلى آخره. والصنف الثاني آخرين مستدلون ماشون في طريقة العقل والتفكير ولو قالوا لكان لهم بعض المعنى، حيث أن تقليد الآباء يعني لو قالوا أننا نحن نقلد، ولو قالوا نحن سنقلد آباءنا لهم بعض العذر، حيث أن تقليد الآباء أقرب إلى الرشد من تقليد الأجانب، مع أن تقليدهم لا إله إلا الله عمى خالص، مع أن تقليدهم أعمى خالص العمى، في حين أن تقليد الأولين له من العقل والفضيلة نصيرا. يقول هذه المسألة يعني المتمسكون بها مقلدون والمتحللون مقلدون، لكن المتمسكين قلدوا دينهم وسلفهم، فأولئك عندما ينبذون يقول أنتم تقلدون، نقول أنتم لمن تقلدون؟ تقلدون الأجانب، الله تقليد الآباء ما في التقليد من معرة أيسر من تقليد الأجانب الأعداء، فكلانا مقلد، لكن أنتم قلدتم من غضب الله عليه ونحن قلدنا من رضي الله عنه، فتختاروا. وقال في صفحة 25 يقول: ولا خلاف أيضا في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها ويكون حاجزا بين الذكور والإناث. وقد خص الاحتجاب للمرأة دون الرجل لاشتغاله في خارج البيت، ولأن موقفه في المناسبات الجنسية موقف الطالب وموقف المرأة موقف المطلوب، فيكون منه الطلب والإيجاب ومنها القبول أو الإباء، واحتجابها إتام إبائها وهي متحلية به أمام الرجل كي لا تحتاج إلى الإباء والرغب باللسان أو اليد، ففيه صونها عن أن تكون عرضة للرجال، فإذا تصدى لها الرجل وراودها بلحاظه وأرادت هي قبول مراودته تصدر له، فهو ينم عن قبولها الطلب إذا سفرت رهبه، وسفورها لرجل معين من غير سبق طلب منه شعار قبول متقدم، قل أريدك فتقدم، شعار قبول متقدم عن الطلب لا إله إلا الله، وإغراء له بالطلب، وسفورها العام شعار القبول والإغراء العام. عندما تكشف وجهك البقرة وتمشي في وسط الشارع كأنها تقول: يا عباد الله أنا لا أمتنع من أحد، متعرضة للجميع، افهموا علي، شعار القبول والإغراء، لكن الآن ليس لواحد خاص، العام. حقيقة هذا هو الكلام المحكم، وهذا هو الكلام الحق الذي يقوله ويقرره أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم.